أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة جريان الوصول في بعض الأطراف بحسب مقام الإثبات، وقلنا أنه بحسب مقام الإثبات الدعية أن أدلة الوصول قاصرة عن إثبات جريان الوصول في بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه إن كان المراد جريان الوصول في البعض ضمن الكل، هذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، وإن كان المراد هو جريان الوصول في بعض الأطراف المعينة دون بعض، هذا ترجيح بلا مرجح، وإن كان المراد لا جريانها في البعض المردد بين الطرفين، قلنا المردد لا وجود له أو لا معنى للمردد، فحينئذ لا تجري هذه الوصول. فبعبارة أخرى على تعبير الشهيد الصدر رحمه الله، أن نقول هكذا أن أدلة الوصول تشمل كلا الطرفين، ولكن كيف يقول هكذا؟ تشمل الطرف الأول، يعني بحيث أن المقتضي لجريان الأصل في الطرف الأول موجود سواء أتى بالثاني أم تركه، وأيضا نأتي للطرف الثاني، المقتضي لجريان الأصل موجود سواء أتى بالأول أم تركه، فيكون إطلاق دليل الأصل شامل لكلا الطرفين من هذه الناحية، فحينئذ جريانه في الأصل الأول سوف يتعارض مع جرياني في الأصل الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. فيتساقطان، ولكن هل يتعارض نفس الدليل، يعني نفس الدليل بما هو دليل، أم يتعارض إطلاق الدليل؟ طرف المعارضة هو إطلاق الدليل وليس نفس الدليل، يعني عندما يقول رفع عن أمتي لما لا يعلمون، هذا لا يتعارض بما هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون بالطرفين، لا، لأنه لا مانع حينئذ من شموله إلا فقط الوقوع في المخالفة القطعية. فحينئذ في هذه الحالة نقول لا، إنما المعارضة جاءت من خلال التمسك بإطلاق هذا الدليل، أن الدليل يقول كل مورد لا يعلم فيه التكليف رفع عن أمة ما لا يعلمون فهو مجر البراءة، سواء كان معه شيء أو لم يكن معه شيء، وهذا هو معنى الإطلاق، يعني سواء في هذه الحالة يجوز لك ارتكاب الإناء الأول الذي هو مشكوك النجاسة، سواء ارتكبت الإناء الثاني أم تركته، هذا بحسب إطلاق الدليل. ونأتي إلى الثاني، يجوز لك ارتكاب الإناء الثاني متى؟ سواء ارتكبت الإناء الأول أم تركت الإناء الأول، فالتعارض إنما هو بين الإطلاقين، فحينئذ إذا كان التعارض بين الإطلاقين يتساقط الدليلان في هذا المجال، إذ الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والأخذ بكليهما هذا لا يمكن لأنه سوف يؤدي إلى التهافت. وإذا أردنا أن نقول بالمردد فحينئذ لا معنى للمردد، فسوف في هذه الحالة يقع التعارض بين إطلاق الدليلين، وإطلاق الدليلين حينئذ سوف يتساقط الدليلان، فإذا تساقطا نقول حينئذ يكون دليل الأصل قاصرا عن الشمول لبعض الأطراف. كلامنا اليوم هو في اعتراض المحقق العراقي، وهذا طبعا الاعتراض كما قلنا مشهور، اعتراض المحقق العراقي على برهان الدليل على جريان الأصول في بعض الأطراف. هذا هو موضوع البحث. نحن في هذه الحالة ماذا قلنا؟ قلنا أن هؤلاء دعوا أن الأدلة قاصرة عن الشمول لبعض الأطراف في البيان الذي تقدم، فحينئذ
سوف يكون عندي مشكلة هي أنه الإطلاقين متعارضين والإطلاقتان فلا يمكن جريانه في بعض الأطلاق. هنا جاء المحقق العراقي. يعني نحن الآن ليش الشهيد الصدر رحمه الله ذكر بعبارة ثانية؟ العبارة الثانية هي ترجمة للبرهان الأول ولكن صار بمثابة التوطئة لإشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول المشكلة في عدم جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف إنما جاء من خلال تعارض الإطلاقين الذي أدى إلى وصول في أدلة الأصول. يقول نحن نستطيع أن نرفع المشكلة. كيف؟ يقول بتقييد إطلاق كل دليل بحالة عدم ارتكاب الآخر مشروط. يعني يصير المشكلة أنا وياكم يقول هو المحمد العراقي أنا معكم إذا تمسكنا بإطلاق كل دليل سوف نقع في هذه المشكلة وهي أن كلا الدليلين من حيث الإطلاق سوف يتعارضان ويتصافتان. ولكن نحن نستطيع أن نقيد كل دليل بحالة عدم ارتكاب الإناء الثاني. فيقول هذا مثلا أنت هنا علم إجمالي هذا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. الطرف الأول موجود والطرف الثاني موجود عليه السلام. فهنا دليل الأصل الذي هنا في هذه الحالة مثلا الطهارة بحسب الأصل ماذا قلنا؟ هذا يجري هنا سواء ارتكب المكلف هذا الطرف لم يرتكبه ودليل الأصل أيضا يجري هنا سواء ارتكب هذا الطرف أم لم يرتكبه فسوف يتعارض دليل الأصل في هذا الطرف مع دليل الأصل في هذا الطرف ويتصافتا. جاء هنا المحقق العراقي ماذا قال؟ دليل الأصل الأول دليل الأصل واحد نقيده بماذا؟ يعني نقول له هكذا رفع يجوز لك رفع يجوز لك ارتكاب الطرف الأول المشكوك النجاسة بشرط نقيده بماذا بقيد والشرط ما هو؟ عدم ارتكاب الثاني
أو
إذا كان الثاني كذا
إذا كان من علم الإجمال ولكن من علم الإجمال يكون ترك
ما مشكلة. يعني نحن الآن ترك الترخيص يعني نحن الآن نعطي مثال حسب الفرق وهو أن هذا عدم الارتكاب الثاني لأنه في مورد نجاسة في بعض الأحيان قد يكون العكس. دليل الأصل الثاني أيضا نقيده بالقيد وشرط على ارتكاب الأول فقيدنا الإطلاق كلا الدليلين. فهنا الأول مثلا يقول يجوز لك ارتكاب الإناء الأول يعني تتوضأ منهم وتشرب منهم سواء تركت الثاني أم ارتكبت الثاني. حينئذ هذا سوف يقع عندي مشكلة. لماذا؟ لأنه أيضا دليل الأصل يقول لي من حيث الإطلاق الإناء الثاني يجوز لك ارتكابه سواء أتيت بالثاني أم تركته سوف تتحقق المخالفة القطعية وسوف يقع تعارض بين الدليلين. عندما قيدنا دليل الأصل هكذا قلنا دليل الأصل يعني هو طهر كل شيء لك طهر حتى تعرف أنه نجد نقيده بشرط هو أنه يجوز لك أن تتوضأ من الإناء الأول ويجوز لك أن تشرب من الإناء الأول بشرط أن تترك الإناء الثاني يعني لا ترتكبه وإذا لو ارتكبته لوقعت في المخالفة القطعية. وأيضا كذلك الأمر دليل ثاني فصار عندنا دليل الأصل مشروط بماذا؟ بعدم ارتكاب الآخر. ونزلت في المشكلة لماذا؟ لأنه في حسب الأصل الدليل عندما ما هو أن جريان الأصل في كلا الطرفين سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية. نحن نقول لا يمكن هنا الوقوع في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه بمجرد أن ينوي الارتكاب أو يقدم على ارتكاب البناء الأول ما سوف يصبح الثاني؟ حرام؟ يعني لا يجوز له ارتكابه، لا مخالفة قطعية. وأما بالنسبة للترجيح بلا مرجح فواضح أنه لا ترجيح هنا بلا مرجح. لماذا؟ لأنه يعمل كليهما معا. كيف؟ يعني يعمل في الأول عندما يريد أن يترك الثاني، ولو أراد أن يعمل في الثاني أيضا يترك الأول، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. فكلاهما في هذه الحالة ماذا؟ يمكن العمل به ولكن بشكل مشروط لا بشكل مطلق حتى نقول يجري في أحدهما دون الآخر. هنا وكأنه نحن نقول هكذا، بمجرد أنه يريد أن يرتكب البناء الأول صار في مرجح حينئذ لفعله، وهو أن البناء الثاني محرم. ولو أراد أن يرتكب البناء الثاني يوجد مرجح لتعيينه. لماذا؟ لأن البناء الأول أصبح محرم، فلذلك لا ترجيح بلا مرجح في المقام. وهل يوجد تعارض في الفرد المردد؟ لا يوجد تعارض في الفرد المردد، بل في فرد معين، وهو أن دليل الأصل شمل الأول مشروطا بترك الثاني، ودليل الأصل شمل الثاني مشروطا بترك الأول. فهذا الذي ذكره المشهور حينئذ الذين يقولون بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فحينئذ سوف يبتلون بهذا البرهان أو بهذا الاعتراض على هذا البرهان، أنه حينئذ إذا كانت المشكلة قد جاءت من خلال إطلاق دليل الأصل فنحن نقيد إطلاق دليل الأصل. وحينئذ هذا ما معنى هذا الكلام من المحقق العراقي؟ معنى الكلام المحقق العراقي أنه حينئذ فحينئذ ماذا سوف يؤدي
الى
ترك الموافقه القطعيه؟ وترك الموافقه القطعيه نحن ما ذكرنا خلاف الحس المتشرعي والعقلائي. فحينئذ الالتزام بمبنى الاقتضاء سوف يؤدي الى الوقوع في مخالفه الحس المتشرعي والعقلائي. ومن هنا اعتبرته المحقق العراقي نقدا على من يقول بأن العلم الإجمالي هو مقتضي، يقول له إذا آمنت بالاقتضاء وبإمكان جريان الوصول الترخيصية في بعض الأطراف سوف تقع في هذه المشكلة، وهو أنك تجوز المخالفة في ترك الموافقة القطعية، وهذا خلاف الحس المتشرعي والعقلائي. فمن هنا اعتبر أن هذا بمثابة النقد القوي على مسلك الاقتضاء. وأما من يقول بعلية العلم الإجمالي فمن أول الأمر يقول الأصول لا تجري حتى يأتي الكلام إلى مقام إثبات. هذا هو اعتراض المحقق العراقي. طبعا الآن إن شاء الله نبدأ في الردود.
يعني
هو في مقام الإثبات. وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان. أي برهان؟
برهان المشهور.
برهان المشهور في مقام الإثبات الذي تمسك به المشهور لنفي إمكان جريان لنفي جريان الأصول في بعض الأطراف بحسب مقام الإثبات. وحاصله أن المحذور ناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، وهو الترخيص في المخالفة القطعية. منشأ هذا المحذور، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي من ناحية إطلاق الدليل ومن ناحية شمول الدليل لكلا الطرفين، سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. هذا هو مقطع إطلاق الدليل. إطلاق الدليل لأنه لكل طرف فيه مقتضي الجريان بغض النظر عن ارتكاب الطرف الثاني أو عدم ارتكابه.
يقول إذا يعني نحن عندنا تعبير الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. الباب الإشكال منين إجا؟ من الإطلاق. خير إن شاء الله تعالى، خلينا عندنا طريقة نرفع بها الإطلاق. ورفعنا للإطلاق لا يعني في هذه الحالة رفضنا للدليل، لا لا أبدا. رفعنا للإطلاق حينئذ لأنه في هذه الحالة قد يأتي شخص ويقول أنه لماذا قلنا نحن نتمسك نرفع اليد عن الإطلاق ولا نرفض أصل الدليل كما فعل المشهور. نحن نعلم أنه إذا كان عندنا دليل وهذا الدليل حجة بحسب الظاهر، لأن الظاهر حجة وهو مطلق والإطلاق كما قلنا بحسب الظاهر وهو حجة، هل يجوز رفع اليد عن هذا الدليل؟ هل هناك مبرر؟ لا يجوز الرفع عن هذا اليد عن هذا الدليل الحجة بلا مبرر. وإذا كان لا يمكن رفع اليد عن إطلاق هذا الدليل أو عن ظاهر هذا الدليل أو عن حجية هذا الدليل إلا لمبرر، والمبرر حينئذ موجود، وما هو؟ أن التمسك بإطلاق الدليل سوف يؤدي إلى هذا المحذور، والضرورة اقتضت حينئذ أن أرفع اليد عن إطلاق الدليل لا عن أصل الدليل من رأس. وهذه المشكلة التي وقع فيها المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال وقع التعارض بين إطلاق الدليل الأصل بلحاظ الطرف الأول وإطلاق الدليل الثاني بلحاظ الطرف الثاني فيتساقطان ولا يمكن جريانه في أحدهما. نقول له في هذه الحالة المشكلة بالإطلاق، ما أنت قل المشكلة جاءت من الإطلاق، هل يا ترى إذا تعارض الإطلاق يسقط أصل الدليل؟ لماذا لم تقول هذا في باب العموم أو في باب الإطلاق؟ هناك عنده مشكلة، هذه تقدمت عندكم، إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفيت إذا خفي الأذان فقصر، فصاروا أنه هذا من باب تعارض الإطلاقين. فإذا كان باب تعارض الإطلاقين بدأوا يبحثوا عن المقيدات، لماذا لم يلتزموا بتساقط كلا الدليلين؟ لماذا؟ لأن المشكلة ليست في أصل الدليل، وهذا الذي بدأناه، المشكلة ليست في أصل الدليل، المشكلة في إطلاق الدليل. فإذا كانت المشكلة في إطلاق الدليل نرفع اليد، لأن الضرورة اقتضت أن نرفع اليد عن الإطلاق. بماذا؟ بالتقييد. فهنا هنا هكذا يقول المحقق العراقي، إذا المشكلة جاءت من الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق، لأن هذه ضرورة حكمت علينا. الضرورة هي ضرورة أن التمسك بالإطلاق فيه محذور التعارض والتساقط. فيقول في هذه الحالة الضرورة اقتضت أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل ويبقى أصل الدليل على ما هو عليه، غير الأمر نقيده. نعم لو افترضنا أنه لا يوجد عندي مبرر لرفع اليد عن الإطلاق فحينئذ لا يمكن نرفع اليد عن إطلاق الدليل، وإذا لا يمكن الرفع عن إطلاق الدليل فحينئذ سوف يتحقق التعارض والتساقط من رأس وليس فقط من ناحية الإطلاق. فيقول هنا وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، يعني قيدنا إطلاق الدليل الأصل بعدم ارتكاب الثاني، أنتج إثبات صار ترخيصين مشروطين، يعني يجوز لك رخص لك في ارتكاب الطرف الأول بشرط ترك الآخر، ويجوز لك ارتكاب الآخر أو رخص لك ارتكاب الآخر بشرط ترك الأول، وكل منهما منوط بترك الآخر، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه بمجرد الإقدام على الطرف الأول سوف يحرم الثاني. أين هي المخالفة القطعية؟ ففي حالة ارتكاب الأول الثاني ليس بمرخص فيه، وفي حالة ارتكاب الثاني الأول ليس بمرخص فيه، فلا مخالفة قطعية. ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا كما فعل المشهور. فمن هنا ولا شك، لأن يريد أن يعطي هذه قاعدة كلية ومستخدمة حتى في الفقه، إذا كان يوجد عندي دليل هذا الدليل حجة ولو بحسب الظاهر لا يمكن رفع اليد عنه إلا بمبرر، يعني لابد يكون عندي مبرر رفع اليد. الآن ما هو المبرر؟ طارة تكون الضرورة، أحيانا قد يكون ارتكاز، أحيانا قد يكون دليل آخر، أحيانا قد يكون محذور مثلا يلزم منه مخالفة أو مشاكل ذلك. المهم أن يكون رفع اليد عن هذا الدليل بماذا؟ بمبرر. وبما أن الإطلاق حجة فحينئذ في هذه الحالة هل الدليل العفو، بما أن الدليل حجة بحسب الفرض فلا يمكن الرفع عنه اليد عنه مطلقا إلا بمبرر، ولا مبرر رفع اليد عنه. المبرر الموجود ما هو؟ رفع اليد عن الإطلاق، لا رفع اليد عن أصل الدليل. لذلك يقول: ولا شك في أن رفع اليد عن الشيء عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة هنا حتمت علينا وحكمت علينا بأن نرفع اليد عن الإطلاق فقط لا عن أصل الدليل. فما هو المبرر حتى نرفع اليد عن أصل الدليل كما فعل المشهور؟ لا مبرر، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدة بترك الآخر؟ وحينئذ كما قلنا نتيجة هذا الدليل جواز ترك المخالفة الموافقة القطعية، وهذا طبعا يتأباه كل متشرع وكل عاقل. فبالتالي في هذه الحالة الذين أنكروا علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية وتبنوا مسلك الاقتضاء سوف يقعون في هذه المشكلة. ومن هنا كانت دعوة المحقق العراقي إلى ترك مسلك الاقتضاء إذا لم يكن عندكم دليل رد على هذا الإشكال. ومن هنا انبرى الأصوليون، طبعا أي أصوليين؟ الأصوليون الذين تبنوا مسلك الاقتضاء وأرادوا أن يدفعوا هذا الإشكال المتين على مبناهم. ومن هنا كثرت الأجوبة عن هذا الاعتراض، ليس كما فقط هنا مذكور خمسة، لو ترجعون ستشوفوا كل واحد منهم لعله ذكره اثنين، يعني قليل اللي ذكر واحد، قليل اللي ذكر جواب واحد عن الاعتراض، ولا استعرضوا عدة أجوبة لمثانة هذا الاعتراض. الأمر الأول والجواب الأول عن هذا الاعتراض ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال: لا يمكن نحن أن نأخذ بهذا الاعتراض، لأن هذا الاعتراض في نفسه ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: لأنه بحسب بيان المحقق العراقي صحيح لا يلزم المخالفة القطعية، المخالفة القطعية بحسب هذا البيان مستحيلة. لماذا؟ لأنه قلنا نحن أنه بمجرد أن يرتكب الإناء الأول حرم عليه الثاني، لا أن رخص له الثاني حتى تقع المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية غير ممكنة وغير مرخص فيها في هذا المجال بناء على تبني مقولة الترخيصين المشروطين. ولكن عندي مشكلة، وهي أنه أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين أم لا؟ عندي علم بنجاسة أحد الإناءين، بنجاسة أحد الإناءين، يعني عندي علم بعدم جواز ارتكابه. فيقول السيد الخوي رحمه الله: صحيح أن المخالفة القطعية لا تتحقق، ولكن مصطلح عليه هو ولكن عندي مخالفة واقعية، المخالفة الواقعية متحققة بهذا الكلام. ولكن متى؟ يقول: على فرض ترك كلا الطرفين معا. نحن ماذا قلنا؟ ارتكاب الطرف الأول لماذا مشروط؟ بترك الثاني، ترك الثاني أصبح الشرط المشروط فعليا لفعلية شرطه وهو ترك الإناء الثاني، وأراد ترك الأول لا يريد أن يرتكب الأول، أصبح الإناء الثاني يعني الإباحة في الإناء الثاني أصبحت فعلية لفعلية شرطها، إذ شرطها ما هو؟ ترك الإناء الأول وقد تحقق. ففي مقام ترك كلا الإناءين معا يصبح المشروط فعليا، أي تصبح الإباحة الأصل المرخص فعليا. فإذا أصبح فعليا في هذه الحالة وكأنه الشارع قال له: أرخص لك في ترك، يعني في ارتكاب، خلينا هذا الآن أحيانا نعبر عنه بالترك، يعني في ارتكاب النجس الواقعي. والترخيص في ارتكاب النجس الواقعي محال قبيح ومستحيل فهو محرم. واضح؟ لا يوجد مخالفة عملية، عملية لا يوجد، أن هذا الشخص لم يرتكب الإناء النجس، ولكن السيد الخوي يقول أنه في الواقع يوجد عندي نجس، والترخيص في ارتكاب النجس الواقعي حتى مع العلم بأنه لن يستطيع في هذه الحالة أن يرتكبه، هذا قبيح. وإذا كان قبيح فبالتالي في هذه الحالة يكون مانعا من تمسك بهذا الاعتراض ومن قبول فكرة الترخيصين المشروطين. واضح إن شاء الله تعالى كلام السيد الخوي. فهنا في هذه الحال قال، خلينا نقرأ قبل، وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ أي السيد الخوي رحمه الله، طبعا هذا موجود في الدراسات وممكن يكون موجود أيضا في مصباح الأصول، من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين اللذين ذكرهما المحقق العراقي في اعتراضه، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لما قلناه لأنه بمجرد أن يرتكب الإناء الأول أصبح الإناء الثاني محرما عليه، وكذلك الأمر بالحاض الإناء الثاني يصبح الأول محرما عليه، فالمخالفة القطعية غير متحققة، ولكنه يؤدي، أي ما هو يعني لكنه، يعني لكنه الجمع بين الترخيصين المشروطين يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. لماذا؟ لعلمه بنجاسة أحد الإناءين واقعا، فهو في هذه الحالة لو أراد أن يتركهما معا أي رخص له في كلا الطرفين بشكل مشروط، فحينئذ سوف يرخص له في ترك يرخص له في ارتكاب الإناء النجس، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل. هنا مراد مستحيل أي إنه هو قبيح عقلا، ولا يصدر من المولى الحكيم ما هو قبيح. شهد الصدر رحمه الله، وإن كان طبعا ليس من القائلين بمسلك العلية، ولكنه يريد أن يدافع عن رأي العراقي، عن برهان، عن اعتراض العراقي، وقال له في هذه الحالة أنت ماذا قلت؟ عندي مخالفة قطعية وعندي مخالفة واقعية، المخالفة الواقعية ما مشكل لن تتحقق، صحيح. فنأتي ونسأل السيد الخوي، أنك أنت الآن ادعيت أنه على فرض إرادة ترك كلا الطرفين سوف نقع فيما يسمى بالمخالفة الواقعية، ما معنى المخالفة الواقعية؟ هل مرادك أن المخالفة الواقعية يعني عندي إلزام واقعي وعندي ترخيص ظاهر؟ فيقول له أنه ما مرادك في هذه الحالة، مرادك أن الترخيص الظاهري الذي هو في هذه الحال بحسب أدلة الأصول سوف يتصادم ويتنافى مع الإلزام الواقعي. نأتي ونقول في هذه الحالة، هل يا ترى مرادك أنه على أي بأي نوع من التنافي؟ هل هو التنافي بلحاظ عالم الجعل، أم هو التنافي بلحاظ عالم الامتثال الذي هو عالم المجعول؟ فيقول في هذه الحالة الشهيد الصدر، أما بلحاظ عالم الجعل الذي هو عالم، يعني اللي هو تعبير الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، هذا هو العنصر الثالث من عناصر الحكم، هذا سهل المؤونة على الاعتبار، يعني يستطيع الشارع بما هو شارع وبما هو معتبر وبيده الوضع بيده الرفع أن يقول له، أن يقول في هكذا حال أبحت في هذا الفعل ولو كان في الواقع محرم، فالاعتبار سهل المؤونة. أو لا، مرادك أنه بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الاعتبار، يعني أن الإلزام يكشف عن ماذا؟ عن ميلاد ومفسدة، لأنه إلزام حتى الفرد نجاسة، يعني يوجد عندي مفسدة في هذه الحالة الذي تقتضي كراهية، والترخيص يكشف أنه لا توجد مفسدة، صحيح؟ فالحكم الواقعي الإلزام الواقعي يكشف عن مفسدة، والترخيص الظاهري يكشف عن عدم مفسدة، نأتي ونقول نحن نؤمن أن المفسدة الآتية من الإلزام تتعارض وتتضاد وتتنافى مع عدم المفسدة في الترخيص. ولكن أيها السيد الخوئي، أنت قلت لنا في بدايات درسنا عند الجمع الحكم الواقع والحكم الظاهري أنك لا تؤمن بأن الحكم الظاهري نشأ من ملاكات خاصة في متعلقاته، إنما ملاك الحكم الظاهري في نفس جعل الحكم الظاهري. إذا كان في نفس جعل الحكم الظاهري أي لا يوجد له ملاك خاص ومستقل فيه، حتى نقول أن ملاكه عدم المفسدة سوف يتعارض مع ويتنافى مع ملاك الإلزام مع مفسدة الإلزام، فلا يوجد في المقام إلا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فلا ملاك له. وإذا كان مرادك في عالم الامتثال، ما معنى في عالم الامتثال؟ يعني في هذه الحالة أن دليل الإلزام ماذا يقول لي؟ اجتنب، ودليل الأصل بحسب الظاهر يجوز لك ارتكابه، هل مرادك هذا؟ نأتي ونقول هذا من باب الحكم الظاهري والحكم الواقع. ونحن قلنا سابقا أنه لا معارضة ولا منافاة مع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذ الحكم الواقعي هنا ليس فعليا فعلية الحكم بالعلم به وحسب الفرض غير معلوم بالنسبة إلينا، ولكن النكتة هي أن هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري ولا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يقول ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا حتى نقول أنه سوف يؤدي إلى مشكلة، وإنما يمتنع متى؟ إذا كان منافيا للحكم الواقعي. والمفروض الآن السيد الخوي هكذا ادعيت، ونحن نسألك أنه هذا التنافي الذي قلته أنت أن الترخيص سوف يؤدي إلى مخالفة واقعية، هذه المنافاة بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي من أي نوع من المنافاة؟ فيقول والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه، أي لا بلحاظ نفس الحكم الظاهري ونفس الجعل، لأنه كما قلنا هذا مجرد اعتبار وسهل المؤن، ولا بلحاظ مبادئه من المصلحة والمفسدة باعتبار كما قلنا بأن قيام مبادئ الحكم الواقعي بالمتعلق بينما مبادئ الحكم الظاهري بنفس الجعل بنفس جعل الحكم الظاهري، فلا مصادم بين الملاكات، إذ لا يوجد عندي إلا ملاك واحد وملاك الحكم الواقعي، فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. فالحرمة الواقعية تقتضي في مقام الامتثال وجوب الموافقة، أو بعبارة أخرى حتى نحن نقيدها، يعني الآن عندما يأتي الطرف الأول الحكم الواقعي ماذا يقول؟ يقول فيه في نجس، يقتضي الترك. ما معنى يقتضي الترك؟ هل معلوم عندي؟ لا، نستفيد من هذا أنه ليس معلوم عندي ومشخص، فحينئذ مقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، يعني لابد من ترك كلا الطرفين. الترخيص ماذا يقول لي؟ يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين، فهذا يقول بوجوب الموافقة القطعية، وهذا يقول بماذا؟ بترك الموافقة القطعية، فسوف يقع في هذه الحالة التصادم هذا غير الامتثال ذكرته الأول، يعني يوجد عندي كلامان من هذه الناحية، الكلام الأول ذكره شهيد الصدر وهو أن الامتثال هنا بلحاظ هذا بهذه الحيثية أن مقتضى دليل الأصل هو ترك الموافقة القطعية، ومقتضى دليل الواقع هو الموافقة القطعية، فسوف يتحقق التصادم من هذه الناحية. يقول الشهيد الصدر أيها السيد الأستاذ، أنت قلت لنا أنك لست من أصحاب مسلك العلية بل من أصحاب مسلك الاقتضاء، أي أن وجوب الموافقة القطعية حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية إنما هو حكم تعليق وليس حكم تنجيزي، أي حكم تعليق أي معلق على عدم إمكانية الترخيص من قبل الشارع، وقد فرغنا نحن في مقام الثبوت عن إمكانية الترخيص من قبل الشارع، فلذلك في هذه الحالة لا تعارض ولا تنافي في مقام الامتثال. ونحن قلنا أيضا بعبارة أخرى أن هذا يقتضي الفعل وهذا يقتضي الزجر، بناء على مبان القام ليس على تشديد الصدر، بناء على مبان القام الحكم الواقعي ليس فعليا، فإذا لم يكن فعليا فبالتالي في هذه الحالة الذي يكون فعليا هو الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي. طبعا هذا الكلام لا يقتضي تشديد الصدر، وتقدم عندكم سابقا أن ما ذكره المحقق الأخن رحمه الله أن الاختلاف بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري إذا كان رتبيا فهذا ينفي التنافي، فطالما أن أحدهما في الظاهر والآخر في الواقع فلا تنافي بينهما. نحن نتمسك بذلك بناء على مسلك القوم، فبناء على مسلك القوم نقول لهم في هذه الحالة أن حتى في مقام الامتثال لا يوجد عندي منافاة، إذ الحكم الواقعي ليس فعليا بل الفعلي هو الحكم الظاهري. فصار عندنا يستطيع أن نرد على المنافاة في مقام الامتثال من ناحيتين، ما ذكره شهيد الصدر بناء على مبناه وبناء على مبنى السيد الخوي رحمه الله وبناء على مبنى القوم من اختلاف رتبة الحكم الواقع والحكم الظاهري. يقول له هنا في هذه الحالة فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، لا بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ عالم الامتثال. لماذا؟ وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالتلخيص الشرعي، لأننا من الاقتضائيين ولسنا من العليين على خلافه، فلم يبقى هناك تنافي بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من مراحل التي تقدمت، لا الجعل لا المبادئ لا الامتثال.
بس هذا في مخالفة احتمالية شفنا،
حتى لو كان مخالفة احتمالية ليست مشكلة.
مخالفة
من هو؟
على مبنى الشهيد.
الشهيد؟ ليش؟
المخالفة الاحتمالية ما يقبل الشهيد.
الشهيد الصدر ليش؟ يقبل يقبل ليش؟ شهيد الصدر آه لا، الشهيد الصدر ماذا قال؟ الشهيد الصدر قال أنا من ناحية الثبوت ممكن عندي ثبوتا ممكن عندي، فإذا كان ممكن عندي أن يرخص الشارع بهذا الذي تمسك به الشهيد الصدر لا تمسك بالدليل، بالدليل يقول أن الدليل يشمل كلا الطرفين، لأنه إشكال السيد الخوي رحمه الله يرجع هنا إلى ماذا؟ إلى أن المشكلة ثبوتية. ليش؟ لأنه قال أنه هنا التنافي، وين التنافي؟ قالوا له التنافي إما أن يكون بعالم الجعل، إما أن يكون بعالم المبادئ، وإما أن يكون بعالم الامتثال. فهنا إذا كان بعالم الامتثال متى يكون التنافي بعالم الامتثال؟ على فرض أننا كلنا من العليين الذين نقول بوجوب الموافقة القطعية بحيث أنه لا إمكانية للترخيص. إذا لا يوجد إمكانية للترخيص ساعات إذن صحيح الحكم الظاهري ترخيص والحكم الواقعي يلتزم بوجوب الموافقة القطعية. نحن قلنا في هذه الحالة حتى بلحاظ الحكم الواقعي نحن من الاقتضائيين، أي موقوف على عدم الترخيص، ودليل الأصل ترخيص. فلذلك يقول والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. هذا الجواب الأول على كلام السيد الخوي رحمه الله، يعني الآن الاعتراض أو رد الأول على جواب السيد الخوي، ويوجد رد ثاني، وهذا رد الثاني جميل
لأنه يعني يبني على فنيات لا إلى أساس. يعني السيد الشهيد رحمه الله ناقشه في المضمون ثم ناقشه نقاش ثاني. المشكلة عند السيد الخوي ما هي؟ المشكلة تأتي هكذا قال السيد الخوي، علم إجمالي يرحمكم الله إناء أول إناء ثاني. المشكلة جاءت عند السيد الخوي رحمه الله أنه في الترخيص سان المشروطان نجد من خلال إناءين، يعني يقول في هذه الحالة لو أراد ترك الإناء الأول أصبح الثاني فعليا بفعلية شرطية، ولو أراد ارتكاب الإناء الثاني فأصبح الأول فعليا بفعلية شرطية. صحيح؟ ونتج عند المشكلة أن سوف نقع في مخالفة واقعية. يقول له رشيد الصدر نحن نستطيع أن نصور الأطراف ثلاث. المشكلة عندك أيها الأستاذ جاءت من خلال تطور الطرفين. نحن نصير عندنا طرف ثالث. نفي الطرف. ويصبح هكذا الترخيص المشروع ليس كما صور أنه الطرف الأول مرخص لك على فرض ترك الطرف الثاني حتى تأتي هذه المشكلة. نقول هكذا الطرف الأول مرخص لك بشرط ترك الثاني وعلى ترك الجميع. واضح؟ فصار هذا أنا الرخص لي في ارتكابي بس بشرط أن لا أرتكب الثاني وكأنه وأن لا أرتكب الثالث. فهنا إذا أردت أن أرتكب أن أترك الأول تركت الأول هل يصبح الثاني فعليا؟ مع إرادتي لترك الثالث؟
لا
لا يصبح هذا فعليا مع إرادتي لترك الثالث وهكذا الثاني. لو أردت أن أرتكب الثاني هل يصبح لو أردت أن أرتكب الثاني هل يصبح الأول فعليا مع إرادتي لترك الثالث؟ أيضا لا. لماذا؟ لأن ترك الثالث عدمه شرطا في فعلية الأول أو في فعلية الثاني عدمه وليس نفس الثالث. لذلك قال بشرط على بشرط ترك الثاني وعدم ترك الجميع. فمن هنا لو أردت أن أترك الجميع أردت أترك الأول مع الثاني مع الثالث لا يكون لا الثالث ولا الثاني ولا الأول فعليا. ليش؟ ليش لا يكون فعليا؟ إذا شرط لم يتحقق. ما شرط فعلية الأول أن لا يترك الثالث ولا يترك الثاني يعني مجموعة. وإن كان فعلية الثاني أيضا كذلك تكون هكذا بشرط يترك الأول ولا يترك الثاني. يعني لاحظوا دائما دائما لابد من فرض إناءين حتى يكون أحدهما فعليا وإلا مع إرادة ترك الجميع لا يتحقق شرط الفعلية. ونحن المشكلة عند السيد القيد منين؟ أنه إذا ترك الأول أصبح الثاني فعليا وإذا أراد ترك الثاني أصبح الأول فعليا. ففعلية أحدنا مشروطة بترك الآخر بينما هنا فعلية الأول ليست مشروطة بترك الثاني ليست مشروطة فقط بترك الثاني بل بترك الثاني وعدم ترك الجميع. يعني بعبارة أخرى بترك الثاني و واضح؟ فإذا كانت هذه يمكن نحن أن نفصل ثلاثة أطراف للعلم الإجمالي فحينئذ إرادة ترك الأطراف لن يؤدي إلى مخالفة واقعية. لماذا لن يؤدي إلى مخالفة واقعية؟ لأن أحد الناس سوف يبقى على محرميته لا أنه يجوز له ارتكابه. يعني أحد الإناءات سوف يكون غير مرخص فيه وإذا لم يكن مرخصا فيه فلعل الحكم الواقع موجود فيه فلا يعلم المخالفة الواقعية. واضح؟ يعني بعبارة هكذا نحن نقول عند تلقي الله الطالب نقول هكذا أنه يجوز للطالب الأول أن يخرج من القاعة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يبقى الثاني وأن لا يخرج الجميع. أن يبقى الثاني وأن لا يخرج الجميع. لو أراد الثاني أن يخرج هل يلحق أن تخرج القاعة؟ يبقى واحد سوف يبقى واحد. لو أراد هذا الثاني مع الثالث أن يخرج هل يجوز للأول أن يخرج؟
لا
يجوز له أن يخرج. ليه؟ هذا هو الذي يريد أن يقول. دائما القاعة لابد أن يكون فيها واحد. دائما القاعة لابد أن يكون فيها واحد. السيد الخوي رحمه الله عندما فرض أن هذه القاعة قد خلت من كل الأفراد حينئذ خلت من كل الأفراد ونحن نعلم الواقع بوجود فرد المجد فكيف يلخص الشارع في الفرد؟ فرد النجس. فحين أجل فرضنا ثلاثة أفراد فدائما هناك طرف لابد أن يكون موجودا. فإذا كان هناك طرف موجود لا يوجد عندي مخالفة قطعية واقعية، نحن يوجد عندي مخالفة احتمالية واقعية، وهذا ما محلول فيه عند السيد الكوي رحمه الله تعالى.
لذلك يقول هذا الجواب الأول تستطيع أن تقوله مثلا، ويرد عليه أولا أن الحكم الظاهري، وثانيا هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. كيف؟ وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية كما فعلنا، ويفترض أن الترخيص في كل طرفين مقيد بقيدين، بترك أحد بديله يعني ترك الثاني وارتكاب الآخر يعني ارتكاب الثالث يلي عبرنا نحن عنه بماذا؟ وعدم ترك الجميع. واضح؟ هذا هو يعني بترك الثاني وعدم ترك الجميع يلي هو عبارة أخرى وارتكاب الآخر. ارتكاب الآخر يعني بمعنى في هذه الحالة ارتكاب الثالث الذي عبرنا عنه هنا أنه لابد أن يبقى طرف، هذا طرف موجود ولعله هو الحكم الواقعي، فالمخالفة الواقعية ليست القطعية ليست المتحققة، وإن تحققت المخالفة الاحتمالية الواقعية وقلنا نحن لا مشكلة في ذلك. فتبين عندنا أن الجواب الأول ليس بتام. الجواب الثاني فقط نستعرض الجواب الثاني ونقول أيضا للسيد الخوي رحمه الله، هذا ليس موجود في كتب السيد الخوي، يعني الآن لو راجعتم حتى الدورات الجديدة طلعت، يعني الآن مؤخرة صورة للسيد الخوي رحمه الله دورة لعلها دورة احتمال تكون دورة رابعة طلعت جلدين وجميلة جدا طبعا ومختصرة، حتى هذا ليس موجود فيه، يعني كل الدورات الدورة الأولى الثانية الثالثة حتى السابعة التي لم تكن السابعة طبعا ليس بموجود. فهذا الكلام يخالف ما يقول الشيخ اليماني، وهو طبعا حتى الشيخ إسحاق رياض يقول هذا لعله من مما تلقاه الشهيد الصدر مشافهة للسيد الخوي رحمه الله، يعني أثناء المناقشة لعل السيد الخوي قد يكون طرح هذا الجواب على كلام العراقي ولكن لم يقله أثناء الدرس. الجواب الثاني على كلام المحقق العراقي ما هو؟ يقول السيد الخوي ماذا فرضت أنت أيها العراقي؟ كما قرأت الأستاذ السيد الخوي رحمه الله قلت هذا مرخص في الأول بشرط ترك الثاني، ومرخص في الثاني بشرط ترك الأول، وبنيت اعتراضك على أصحاب القول بالاقتضاء على هذا التقييد لإطلاق الدليل. نحن نقول يوجد عندنا أيضا تقييدات أخرى نستطيع أن نقيد، مرخص هذا واحد، اثنين مرخص لك أو حتى لا نقول لك بس مرخص في الأول بشرط أن يكون الأصدق ومرخص في الثاني بشرط أن يكون الأصدق. ما معنى هذا؟ أي يجوز لك ارتكاب الطرف الأول إذا كان هو الأصدق، يعني ما معنى أردته أولا؟ لأنه إذا رخص في الثاني شرط أن يكون الأفضل سوف يكون هو الأول الذي بادر إليه، بس من باب الضيق في التعبير. فلو أراد فرضنا عندي أزرق وأحمر على فرض المثال، فمرخص لك في الأزرق بشرط إرادتك ترك الأحمر، ومرخص لك في الأحمر بشرط ترك
ولكنك إذا بادرت إلى الأزرق أو إذا بادرت إلى علمهما تبادر إليه أولا يكون مرخص لك. أي واحد بادر إليه أولا يكون مرخص لك. هذا طيب. ثاني ثالث مرخص في الأول بشرط مؤقتية بشرط التأخر أن يكون متأخر. مرخص في الثاني بشرط أن يكون المتأخر على عكس الأول. يعني إذا أردت أن ترتكب الأول في هذه الحال لا ليس بمرخص لك، بل المرخص لك هو الثاني. الأول ليس المرخص، الثاني هو المرخص لأنه هو المتأخر. وإذا أردت الثاني ليس المرخص لك بل المرخص لك هو الأول. فيقول السيد الخلود إطلاق دليل الأصل كما يمكن أن يقيد بما ذكره المحقق العراقي، يمكن أيضا أن يقيد بماذا؟ بهذا التقييد الثاني بالأطلاقية وبالمتأخر باللاحقية. فما هو المرجح لتقييد إطلاق دليل الأصل الذي جاء منه مشكلة جريان الوصول في بعض الأطراف بالمقيد الأول دون الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ومع إمكانية وتساوي المقيدات الثلاث فإن هذا تصبح دليل في هذه الحالة مجمل فلا يمكن التمسك به. فعدم التمسك بدليل الأصل معناه أن الأصل لا، أن دليل الأصل لا يجري في هذا المورد. يعني بعبارة أخرى لا يمكن جريان الأصل في بعض. وهذا هو
الاشكال.
طيب
هل يمكن
الزياده الصوتيه والتاثر
على السيد
الخوي؟ الاسبق او المتاثر؟ ما هو السيد الخوي يقول ما هو افتراض كما افترض المحقق العراقي. هذا يصح هو بنظري السيد الخوي بنظري، وهذا طبعا عباره حتى نحلل نحن كلام السيد الخوي هنا. يعني يعتقد ان هذا ما ذكره المحقق العراقي يعني مشكله، مشكلة بالنسبة إليهم، ومن هنا لم يرد أن يحل المشكلة، اعترف بالمشكلة ولكن قال يمكن أنا أن أبرز اعتراض على المحقق العراقي، وهو أن صحيح كلامك سوف يؤدي إلى ما ذكرت إليه، هو القول بترك المواقف القطعية الذي لا يلتزم بها متشابه. صحيح؟ ولكن يوجد عندي أيضا احتمالات أخرى، هذه تضاعف ما ذكرته. ولكنه موافق على ان ما ذكره يصلح ان يكون اعتراضا من المشهور. وإلا هو السيد الخوي يقول هذا صالح بنظره، وهذا صالح التقييد، وهذا صالح التقييد. طبعا هذا هو بنظره السيد الخوي رحمه الله، انه هذا لا يلزم منه ما ذكره المحقق العراقي. لا يلزم، بل يلزم ما ذكره بوقوع في المخالفه في ترك الموافقه القطعيه العفو هو هذا. اما هذا فيلزم منه. مع تساوي هذه الاحتمالات الثلاث، لماذا أخذت هذا دون هذا ودون هذا؟ فلا ترجح بلا مرجح. ومع احتمال الثلاث يصبح المقيد مشمل، فالمقيد مشمل يتساقط فلا عبرة به، فيبقى الإطلاق على ما هو عليه فتتساقط الأدلة ويصبح حينئذ لا تجري الأصول، يصبح دليل الأصل قاصر عن الشمول لبعض الأطراف، لأن الإجمال كان في المقيد وليس الإجمال في دليل الأصل. الإجمال في المقيد، فمع الإجمال في المقيد يتساقط، فإذا تساقط لا يمكن جريان الأصل لتعارض بين الإطلاقين.
الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه حديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. فهنا جمع، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، هذا ما ذكره العراقي الترخيص المشروط، أو ترخيص المشروط ولكن بكيفية أخرى، بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ فلماذا أخذت بال التقييد الأول وبوجه الأول من المقيدات دون الثاني والثالث؟ ما هذا إلا ترجيح بلا مرجح. أما جوابه فعليكم إن شاء الله تعالى للسبت إن بقينا أحياء. الجواب نريد الآن الجواب طبعا مع شوية تفصيل ولماذا لا يلزم بالنسبة لي الأول الثاني والثالث. حتى لو افترضنا السيد المحقق العراقي أخذ بالمقيد الثاني أو الثالث، لماذا لا يتم دليل المحقق العراقي على فرض أنه تبنى المقيد الثاني أو الثالث، لا يتم ما ذكره من ماذا؟ من تجويز الموافقة، من تجويز المخالفة الاحتمالية، أي بعبارة يعني بترك الموافقة القطعية. هذا عليكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله. طبعا مجدد المذهب بعد يعني.